الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد رحمه الله عند الأثر 79. قال المؤلف رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال أخبرنا خالد الحذاء وهو ابن مهران عن عبد الأعلى ابن عبد الله ابن عامر القرشي ومجهول الحال عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية وهي قرية من أعمال دمشق، وقد قال خالد مرة أخرى بالشام، والجاثليق ماثل هو رئيس النصارى في أوساط المسلمين، والجاثليق ماثل فتشهد أي عمر، فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: لا. فقال عمر رضي الله عنه: ما قال؟ قال: فقالوا: ما قال؟ فأعاد: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: بقميصي هكذا. ونفض إسماعيل ثوبه وأخذه من صدره فنفضه وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال؟ فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا فلث عقد لك لضربت عنقك. ثم قال: إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنثر ذريته في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، قال: تصدع الناس وما يتنازع في القدر. والإسناد كما سبق فيه ضعف، وفي هذا الأثر تقرير لمسألة القدر، وهو ظاهر في الدلالة على ذلك. إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنثر ذريته في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. في هذا إثبات للقدر، وفيه على أن النصارى قد ظلوا في مسألة القدر، ومعبد الجهني رئيس القدرية أخذ بدعته من النصارى كما سبق بيان ذلك. وعرفنا الأوزاعي رحمه الله عليه ذكر أنه تلقى بدعته من سوسن النصراني. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعيد عن عمار مولى بني هاشم، وعمار بن أبي عمار، قال: سألت أبا هريرة عن القدر، فقال: اكتفي منه بآخر سورة الفتح، اكتفي منه بآخر سورة الفتح، أي في ما ذكره الله عز وجل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مثلهم في التوراة كذا، ومثلهم في الإنجيل كذا، والمعنى أن الله عز وجل أخبر عنهم في التوراة والإنجيل وعن أحوالهم وعن أمورهم قبل وجودهم، ففي إثبات للقدر المتقدم. قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال حدثنا أسامة بن زيد وهو الليثي ضعيف عن إكرمة قال: سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان صلى الله عليه الهدهد من بين الطير، فقال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء وكان الهدهد مهندسا. قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قال وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر. وهذا أثر ثابت مر معنا وإن كان في الإسناد ضعف لكنه ثابت من غير هذا الوجه. وقد مر معنا نعم في الآثار السابقة. والمؤلف رحمة الله عليه كما ذكرنا فيما مضى يكرر بعض الآثار في مبحث واحد. الآن نحن في مبحث القدر وهناك آثار مكررة في نفس المبحث، وهكذا في ردي على المرجئة مرت معنا آثار مكررة في نفس المباحث رحمة الله عليه. قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي عن ربيعة ابن يزيد وهو القصير الدمشقي عن ابن الديلمي وعبد الله بن فيروز قال سألت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه عن جف القلم فقال إن الله عز وجل حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى. وقد جاء أيضا مرفوعا في المسند وفي غيره فصح أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه إثبات القدر إن الله عز وجل حين خلق الخلق ألقى عليه من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى، وهذا يدل على ثبوت القدر المتقدم، وأن من أصابه من نوره سبحانه وتعالى المتقدم حصلت له الهداية عند وجوده، فالقدر قد سبق. والعباد صائرون إلى قدر الله عز وجل. قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمر ابن محمد وهو ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال كنت عند سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله ابن عمر فجاءه رجل فقال الزنا بقدر؟ فقال نعم. قال كتبه علي يعني الله عز وجل؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ له الحصى. فهذا علاج هؤلاء، أخذ له الحصى، لأن الواجب هو الانكفاف، الانكفاف وعدم الاعتراض على قضاء الله وحكمه، مع اعتقادنا أن الله عز وجل لا يظلم العباد، فنعتقد أن الله عز وجل لا يظلم العباد، ونعتقد أن كل شيء بقدر، ولا نعترض على الله عز وجل، ولا ندخل عقولنا فيما يخفى علينا من مسائل القضاء والقدر، فيكفينا أن نعلم أن الله عز وجل لا يظلم العباد، ونعلم أن كل شيء بقدر، فنعتقد الأمرين أن الله عز وجل لا يظلم العباد، وأن كل شيء بقدر، وأن العبد له مشيئة في أفعاله وقدرة، يفعل ما يشاء وهو قادر على الفعل والترك، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، وما تشاء إلا أن يشاء الله. ونعتقد أن العبد ليس بمجبور على فعله، بمعنى أنه لا اختيار له، لا مشيئة له ولا إرادة في أفعاله، بل هو مريد ومختار للفعل والترك، وهو قادر على الفعل وعلى الترك. نقف عند الأثر الرابع والثمانين والتسمية وننتقل إلى زاد المعاد.